إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أولا نقول شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل جبران على هذا الترحيب وعلى هذه المقدمة وعلى هذا الفرح بلقاء أهل السنة، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي دعوته ومسجده، وبارك الله فيكم جميعا. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جعل الله عز وجل في هذه الآية هذين الصنفين والأمرين زينة مما يتزين به العباد في هذه الحياة الدنيا، المال والبنون. وقدم المال على البنين، لأن كثيرا من الناس يقبلون على المال ويطمعون في المال، وربما يقدمون المال على البنين. ثم ذكر البنين، وهي نعمة عظيمة، وكما أنها زينة الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أنهم ربما يكونون فتنة على العبد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فصلاح البنين خير لآبائهم، وفساد البنين يتضرر به الآباء، فإن كان لهم سبب في ذلك كان الضرر عاجلا وآجلا. وصلاح البنين به صلاح الأسر والمجتمعات وصلاح الأمة، وفسادهم به فساد الأسر والمجتمعات وفساد الأمة، لأنهم إن كانوا اليوم صغارا فهم شباب المستقبل ورجال الغد، فإذا فسدت عقائدهم وخربت مناهجهم وانحرفت فطرهم فسد المجتمع. ولهذا كان الواجب على الآباء السعي في صلاح أبنائهم بكل ما أوتوا من قوة حسية ومعنوية، وهذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى على الآباء، صيانة الأبناء، رعاية الأبناء، تربية الأبناء، الحفاظ على الأبناء، شيء أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاء في الأدلة البيان الأكيد والوعيد الشديد في من فرط في ذلك وما لذلك من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن حديثي معكم في هذه اللحظات بمشيئة الله عز وجل عن ذكر بعض الأسباب في صلاح الذرية وحسن تربيتهم والحرص عليهم، فإننا في زمن توجهت سهام الأعداء في غالب الأحوال إلى هذه الثلة وهم الأبناء لإفسادهم وإبعادهم وتخريب عقائدهم وأخلاقهم من كل جهة وبكل الوسائل، والشر فيهم ينتشر كالنار في الهشيم، وربما ندم الآباء في موضع لا ينفع فيه الندم. ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم عن أنبيائه ورسله أو عن بعضهم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة لأنهم ينتفعون بها من وراء ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. إذا صلح الأبناء انتفع آباؤهم، كان الأنبياء يدعون بذلك. قال الله عز وجل عن آدم وحواء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من الصالحين، ويقول كما ذكر الله: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وزكريا ذكر الله عز وجل أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا. وذكر الله عز وجل عن أهل الإيمان في آخر سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس وغيره: قرة أعين أي صالحين مستقيمين مؤمنين. هذه دعوة الأنبياء ودعوة الصالحين. وهكذا دعوتهم بأن يصلح الله عز وجل ذرياتهم وأن يسلمهم من الضلال والانحراف. رب هب لي من الصالحين، فإنه إن رزق الله عز وجل العبد ذرية طيبة، ذرية صالحة، حصل على خير عظيم، وكان سبباً فيما يؤولون إليه من الخير ويفعلونه، فتناله الأجور بعد موته وفي حياته، ويحصل على خير عظيم. أيها الناس عباد الله، من أسباب صلاح الذرية، من أسباب صلاح الذرية أن يحرص الآباء على بر آبائهم وعلى الصلاح في أنفسهم، فإنه إن صلح الآباء وبروا آباءهم رزقهم الله عز وجل أبناء صالحين يبرونهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله جل وعلا في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. لما كان أبوهما صالحا حفظ الله عز وجل هذا الكنز لهذين الغلامين. إذا أراد الله عز وجل، إذا أراد العبد أن يحفظ الله عز وجل ذريته فليحفظ أوامر الله وليستقم على دين الله عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا أردت أن يحفظ الله ذريتك فاحفظ الله، واحفظ حدود الله، واستقم على شرع الله سبحانه وتعالى، فإن من حفظ الله حفظه. احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل للعبد في نفسه، في ماله، في ذريته، في سائر شؤونه، احفظ الله تجده تجاهك. من أعظم أسباب صلاح الأبناء أن يصلح الآباء، فإنه إن فسد الآباء وفسدت الأمهات فسد الأبناء، فإنهم في أحضانهم يتربون وفي مدرستهم يتعلمون. والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كيف يتربى هذا الطفل على طاعة الله وأبوه من المضيعين؟ كيف يحافظ على الصلوات وأبوه لا يعرف المساجد؟ كيف يحفظ القرآن وأمه وأبوه ربما لا يقرؤون إلا في أوقات معينة إن قرأوا؟ كيف تصلح أخلاقه وأخلاقهم قد فسدت. فمن أعظم أسباب صلاح الأبناء صلاح الآباء، فإن الابن يتأثر بأبيه وبأمه فيأخذ من طباعهم وأخلاقهم ومعاملتهم، والجزاء من جنس العمل. ومن أسباب صلاح الذرية أن يختار المؤمن المرأة الصالحة، وهذا مطلب شرعي حث عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقدم على غيره صاحبة الدين، صاحبة الأخلاق، صاحبة الإيمان، تقدم على صاحبة الجمال والمال والشرف. وإن كانت أيضا هذه ربما تتطلع إليها النفوس، قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة توفر عليك وقتا كبيرا ومشوارا طويلا في تربية الأبناء، في صيانتهم، في الحفاظ عليهم، في توجيههم. وأما المرأة السيئة فإن العيش معها شقاء، وربما كان سببا في انحراف الأبناء وذهابهم إلى الشر وبعدهم عن الخير، لأن الطفل وخصوصا في أول أمره يكون مع أمه غالبا في أغلب أوقاته. فإذا كانت الأم صالحة صلح أبناؤها بإذن الله تبارك وتعالى، تتفقدهم، تنظر في أحوالهم، في عباداتهم، في طاعاتهم، في أخلاقهم. فاختيار المرأة الصالحة من أسباب صلاح الذرية بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا إذا تزوج المرأة الصالحة فإنه إن أتاها فإنه يذكر الله تبارك وتعالى، ويكون دائما ملازما لذكر الله وطاعته. ولكن هذا بالخصوص فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أما إنه إذا أتى أحدكم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم فليقل بسم الله، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أنه إن ترك التسمية ربما أضر به الشيطان وأضله الشيطان وربما شوش عليه الشيطان وأفسده الشيطان. فهذا أمر مهم ذكر الله ومنه التسمية كما في هذا الحديث. من أسباب صلاح الأبناء وخصوصا في أول حياتهم وفي صغر سنهم أن يحافظ عليهم بتعويذهم على الطاعة، بتعويذهم على الذكر. كان ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ثم يقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما بنيه، كان يعوذ بهما بنيه إسماعيل وإسحاق. هذا التعويذ له شأن عظيم في صلاح الأبناء في صغرهم عند خروجهم يذكرهم بالله عز وجل وبذكر الله عز وجل عند منامهم عند قيامهم. ما أكثر الأبناء الذين ربما يصابون بالعين، يكون في أول أمره على حال حسن وأمور صالحة، وإذا به يصاب بالعين فيصير هذا الولد متمردا، وربما يبتلى بكثير من الأسقام والأمراض، والسبب أنه لم يكن يعود ولم يعود على الذكر والطاعة فيصاب بالعين. وخاصة مع أمهاتهم، ربما المرأة تخرج ولدها إلى الأعراس إلى المساجد إلى الاجتماعات فتزينه أو تزين بنتها بأجمل الزينة ولا تعوذها، وهكذا الدعاء لهم بالبركة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالصبيان فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: الدعاء بالبركة له شأن عظيم، ومن تصفح الأدلة ورأى كثرتها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للكبار والصغار والمسافر والحاضر والمريض والصحيح، ولو قلبت أحاديث الأذكار والأدعية لرأيت هذا واضحا جليا. بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، اللهم بارك، أن يجعل الله عز وجل فيه الخير وأن يستمر فيه وأن يزيد. فالبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء وثباته واستمراره. إذا كان الأب أو الأم دائما وهو يحرص أن يدعو لأبنائه بالبركة، وخصوصا في صغرهم يبرك عليهم، إن هذا من أسباب صلاحهم والحفاظ عليهم. ومن أسباب صلاحهم أيضا أن يختار لهم الأسماء الحسنة بعد ولادتهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهذا من حق الطفل على الأبوين وخاصة الأب، هذا من الحقوق الشرعية، فإن تسمية الأبناء لها آثار إيجابية أو سلبية في مستقبل حياتهم. وكم من إنسان له حظ من اسمه أو لقبه أو نسبه، وقد جاء من حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام مسلم أنه كان في نجران، فقال له بعض النصارى: لماذا قال الله جل وعلا يا أخت هارون لمريم، مع أن بين موسى ومريم زمن طويل، فكيف قال يا أخت هارون؟ فرجع ولم يدري المغيرة رضي الله عنه بالجواب، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وسأله عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم، يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم. فاختيار الاسم الحسن لأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة، وما كان فيه تعبيد لله عز وجل أو ما كان يحمل من المعاني الحسنة، هذا من حق الطفل ومن حق الابن على أبيه، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه. ما أكثر الذين يفرطون في هذا، فيخترعون بعض الأسماء الغريبة وبعض الأسماء القبيحة، وربما بعضهم إذا جاءه مولود ينظر له كتابة وجدها في كرتون في الشارع لأسماء بعض الشركات أو بعض المعلبات أو بعض أسماء اليهود والنصارى من اللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات، أو بعض الفجرة الذين أسماؤهم قبيحة فيسمي بها ولده، أو بعض الأسماء الأعجمية التي ليست من العربية فيسمى بها ذلك الولد، وربما يكون له تأثير على حياته بعد ذلك، يذم بذلك الاسم، وربما لو كان قبيحا قد يوصف بذلك فيعتقد أنه كذلك ويسير على ذلك، ولو كان اسمه حسنا فإنه يدعى بذلك الاسم الذي يحصل من وراء ذلك اللفظ الجميل التفاؤل بالخير والصلاح والإقبال على الطاعة. ومن ذلك أيضا الدعاء لهم، لا الدعاء عليهم، الدعاء للأبناء، مما لا شك فيه ولا ريب أن كثيرا من الأبناء يخطئون ويشاغبون ويؤذون، وخصوصا إذا جالسوا الأشرار، ولكن علاجهم لا يكون بالدعاء عليهم، فإن هذا لا يزيد الطين إلا بلة ولا يزيد الشر إلا انتشارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أبي داود وغيره: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقون ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها عطاء أو شيئا إلا أعطاه، قال: فيستجيب لكم. كم من الآباء الذين ربما يدعون على أبنائهم بالشقاء، باللعن، بغير ذلك من الألفاظ القبيحة، بصرف القلوب عن الطاعة، بإنزال العقوبات التي ربما لا يستحقها إلا أهل الشرك وأهل الكفر، فإذا انحرف ولده وصار شريرا عربيدا بعد ذلك تندم وتألم وصار يعض على أصابع الندم. فأنت يا عبد الله حاول أن تضبط نفسك في الدعاء للأبناء بالصلاح، بالمعافاة، بالثبات على الدين، بأن يصرفوا عن الأشرار وأن يقربوا من الأخيار، بأن تدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة أن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن قم بهذا العمل الذي أمرك الله عز وجل به حتى تسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس في هذا الباب يفرطون منهم من يترك أبناءه على الشر ولا يبالي، ومنهم من يعاقبهم العقوبة التي لا حدود لها فيدعو عليهم بالويل ويدعو عليهم بالهلاك ويدعو عليهم بالدمار. ولو أنه قال: اللهم أصلحهم، اللهم عافهم، اللهم ارزقهم السكينة، اللهم ارزقهم الأخلاق الطيبة، ما ضره ذلك. إذن فمن أسباب صلاحهم الدعاء لهم، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أنس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وغيرهم: ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده من أسباب صلاح الذرية، الحرص على إبعادهم عن جلساء السوء، فإن هذا من أعظم أسباب صلاح الذرية، فإن الأبناء يتأثرون بمن يخالطون وبمن يجالسون. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن أهل الإيمان: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل الكير، كحامل المسك ونافخ الكير، قال: فأما حامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، وأما نافخ الكير قال: إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالأولاد أولى بالتأثر بجلسائهم. بعض الناس يشتكي: أولادي تركوا المساجد، تركوا الصلاة، أعرضوا عن القرآن، حياتهم السب واللعن، إذا رأوا كبير سن آذوه، وإذا رأوا من هو أصغر منهم ضربوه، وإذا وجدوا مالا سرقوه، وإذا رأوا فجارا خالطوهم. والسبب في ذلك أنه فرط فيهم فتركهم هملا يذهبون أينما يشاءون، فيجالسون الأشرار، وهناك عصابات إجرامية تسعى لإفساد الذرية وإفساد الأبناء، وخاصة في صغرهم وفي سن في أوائل أعمارهم، يسعون في إفسادهم ليل نهار، إما بالمخدرات، وإما بالحبوب، وإما بترغيبهم بالفواحش، وإما بتعويدهم على النظر إلى شبكات الإنترنت التي يشيب لهولها الرؤوس، فيفسد كثير من الأبناء بهذه الطرق أو بغيرها. فإذا أردت أن تحفظ أبناءك وأن يسلمهم الله من الشر، فانظر من يجالسون، وانظر أين يذهبون، وانظر مع من يجلسون، فاحرص عليهم، وجههم، حذرهم، خوفهم، فإنهم إن فسدوا في صغرهم لا تستطيع تعديلهم عند شبابهم أو بعد ذلك، ويكون عليك من الوزر، لأن هذه أمانة عظيمة حملها الله عز وجل الآباء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يعني أنك ستسأل عن هذه الرعية وعن هؤلاء الأبناء وعن هؤلاء البنات، ستسأل عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. من أسباب صلاح الذرية أيضا تأديبهم التأديب الشرعي، تأديبهم التأديب الشرعي بلا إفراط ولا تفريط. الإنسان ربما تأخذه الحمية وربما يأخذه الغضب، فيعاقب على الخطأ أكثر من الخطأ، وربما يتجاوز الحدود، وليس منا أحد إلا ويقع في هذا. ولكن حاول أن تضبط نفسك بالأدلة الشرعية، فتعاتب في وقت المعاتبة، وتضرب في وقت الضرب، وتحلم في وقت الحلم. فالأبناء وخصوصا في صغرهم يحتاجون إلى صبر وإلى تحمل، وفي نفس الوقت يحتاجون إلى تأديب. أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وأبي ثريا سبر بن معبد: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا محل الضرب، إذا ضيع الصلاة وقد بلغ العاشرة يحتاج إلى تأديب، لكنه ضرب تأديب وليس بضرب تعذيب. وأما أن يضرب على أمور لا يستحق عليها الضرب فهذا ليس بصحيح. روى الإمام الطبراني في مسنده من حديث عبد الله بن عباس، وهو عند شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فيكون لهم أدبا، علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فيكون لهم أدبا. إذن لا بد من التأديب لكنه بغير تعذيب، لا بد من التأديب للأبناء إن وقعوا في الخطأ، وكل شيء بقدره وعلى حسبه. وأما أن يترك الأب والأم أبناءه ويسيبهم فيرتكبون الأخطاء ويقعون في المخالفات الشرعية ولا يؤدبهم، فإنهم يستمرون على ذلك ويصعب بعد ذلك تقويمهم. وبالمقابل لا يكون تأديبه لهم كأنه في معسكر من المعسكرات كما يفعل بعض الآباء، فيعاقبهم العقوبات التي تصنع منهم نفوسا شريرة، نفوسا متمردة تنتظر الفرصة حتى تحين فتنطلق في الشر والإجرام. وكم فسد من الآباء من الأبناء بسبب هذه الطريقة العوجاء. يا أيها الناس، من أعظم أسباب صلاح الأبناء أن نعلمهم شرع الله، أن نعلمهم كتاب الله وسنة نبيه، أن نعلمهم الآداب، أن نعلمهم الأخلاق، أن نعلمهم ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعلمهم العقيدة الصافية النقية التي إن فهموها وحفظوها وتربوا عليها لا يمكن أن يتزحزحوا عنها بإذن الله تبارك وتعالى. يركب عبد الله بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا ترى لو كان أبناء المسلمين يتعلمون مثل هذه العقيدة من صغرهم، يحفظونها، يفهمونها، لساروا سيرا حسنا، ولصلحت المجتمعات، وما تخبط كثير من الناس. من أين دخل علينا الباطل؟ من أين ذهب بعض أبنائنا في الشر والبدع والخرافات والانحرافات والعقائد الفاسدة والمناهج المضلة إلا لما خوت قلوبهم من هذه العقيدة العظيمة، من هذه الآداب السامية، من هذه الأخلاق الفاضلة، من هذه الأحكام الشرعية. كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يأكل وعنده غلام صغير في حجره وهو عمر بن أبي سلمة، وكانت يده تطيش في الصحفة هنا وهناك، فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر طفل صغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليمه، ما قال هذا صغير. بعض الناس ربما ابنته في العاشرة من عمرها فتخرج في الشارع بالبنطلون وبغير حجاب وبزي يستحى من النظر إليه من التبرج، فإذا قيل له: يا فلان، هذا ما يصلح، قال: هي صغيرة. وربما بعد أيام يقولون: وجدوا بنتا في شارع كذا أو شارع كذا اغتصبت وفعل بها وقتلت وغير ذلك. تفريط في التأديب والتعليم. عمر بن أبي سلمة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب وهذه الأخلاق وهذه الأحكام، تسمية الله عند الطعام، الأدب في الأكل مما يليه حتى لا يعبث بطعام الآخرين فيتقززون منه، وهكذا يأكل، قال: سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك. إذا تعود أن يأكل بيمينه من صغره لا يمكن أن يأكل بشماله ولو ناسيا. لكن إذا جئت لرجل قد كبر سنه وهو يأكل بشماله ربما يجادلك الساعات: وهذه لماذا خلقها الله؟ خلقها الله للامتخاط، خلقها الله للاستنجاء، خلقها الله، والله الذي خلقها شرع لنا على لسان محمد أن نأكل بأيماننا. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون ويجهلون. عمر بن أبي سلمة قال بعد هذا الحديث: فلم تزل تلك طعمتي بعد، معناه أنه تمسك بها، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، إذا علمته في صغره الأخلاق الآداب العلم القرآن العقيدة الخير ثبت عنده بإذن الله تبارك وتعالى. يأتي الحسن بن علي رضي الله عنه وهو صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دمع عنده تمر من الصدقة، فوجده قد أخذ تمرة وأدخلها في فيه يريد أن يأكلها، فقال له كخ كخ، ثم أخرجها من فمه وقال له أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ ما يدريه هو طفل صغير، لكن هكذا التعليم، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ ليس ككثير من الآباء الذين ربما يتركون أبناءهم وبناتهم في المنكر، فإذا نصح أحدهم قال ما زالوا صغار. كيف ما زالوا صغار؟ سيتربون على هذا الخلق، ربما الولد يجلس بين البنات الأجانب، أو البنت ربما تجلس بين الأولاد إلى سن الشباب، فإذا قيل له قال ما زالوا صغار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى للحسن بتمرة أن يأكلها وهي لا تحل له. هكذا التعليم، هكذا التربية، إذا علمنا أبناءنا العلم النافع، أخذنا بأيديهم إلى المساجد الطيبة التي يعلم فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حصلوا على خير عظيم. بعض الآباء يئن، ما لك؟ قال ولدي قتل مع تلك الجماعة الفلانية، والثاني ذهب مع الفرقة الفلانية وانحرف، وآخر ذهب كذا وكذا. لماذا؟ لأنه ما علمه الإسلام الصحيح، ما وجهه إلى الخير الصحيح، ما وجهه إلى تعليم القرآن والسنة، وإلا لصلح حاله ولجن الثمار في الدنيا من ورائه قبل الآخرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة أن حافظ القرآن يتوج والداه بتاج لا تقوم له الدنيا، فيقولان أن هذا أن لنا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. انظر إلى هذه الثمرة وإلى هذه الجائزة، إذا كان ولدك أخذ القرآن فكيف إذا كنت أنت الذي شجعته وأنت الذي أعنته وأنت الذي دفعت به إلى مساجد أهل السنة والجماعة، مساجد الأمناء الذي يؤتمن عندهم على الأبناء على عقيدتهم وأخلاقهم ودينهم، مثل هذا المسجد المبارك الذي يعلم فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، تجلس فيها وأنت مطمئن ترسل ولدك، وأنت مطمئن أنه سيسير على منهج قويم وعلى صراط مستقيم بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا عباد الله ندعو المسلمين كافة أن يقبلوا على العلم رجالا ونساء كبارا وصغارا، فإنما يحل بنا من التخبطات والبدع والضلالات إلا بسبب الجهل، لما جهل كثير من الناس دينهم، وإلا فإنهم إن عرفوا الحقيقة ما اتبعوا الباطل. الناس يتشاحون ويحرصون على أمور الدنيا، لا يرضى أحدهم أن يغش في دنياه، في ماله، في داره، في زوجته، في مأكله، في مطعمه، في مشربه، لكنه في باب الدين والعقيدة لا يبالي، لا يتحرى، لا ينظر إلى أين يتجه. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيا أيها الأب الكريم، احرص على تعليم ولدك العلم النافع، يكون رفعة لك في الدنيا ورفعة لك في الآخرة، رفعة لك ولولدك. وربما يكون هذا الولد بعد أيام ينفع الله به أمة وينال الأجور العظيمة، وتنال كذلك من ورائه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين، ويضع به آخرين يوم أن يكون معلماً، إماماً، واعظاً، مؤلفاً، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، موجهاً، مصلحاً، محذراً من الشر والفساد. كم تنال من هذه الأجور العظيمة؟ أي صلاح أعظم من هذا الصلاح؟ يوم أن يكون داعياً إلى توحيد الله، إلى العقيدة الصحيحة، إلى الخير، مفتاحاً من مفاتيح الخير، مغلاقاً من مغاليق الشر. كم تنال من الأجور العظيمة؟ هذا من أعظم الأسباب في صلاح الذرية، فاحرص على صلاحهم. وكم من الأسباب الكثيرة، وإنما هذه من أهمها. فاحرصوا على أبنائكم رعاكم الله، احرصوا على أبنائكم، فإننا في زمن الفتن، في زمن الفتن، أهل الشر يسعون إلى إفساد هذه الأمة بكل الوسائل، بشتى الوسائل، بكل ما يقدرون عليه. وأعظم من يتوجهون إلى إفساده هم الأبناء، هم الأبناء، وخاصة في صغرهم، كما يقول بعض الناس الذين هم في سن المراهقة، وهذا تعبير خاطئ. سن المراهقة تعبير خاطئ، ليس عندنا في الأدلة الشرعية سن يقال له سن المراهقة، وإنما سن الشباب، ولكنهم أتوا بهذه العبارة ليبيحوا للشباب أن يقعوا في المنكرات، لأنهم في سن يؤذن لهم في سن المراهقة، وهذا من الشر. وسن الشباب هو من أعظم المراحل التي يمر بها العبد في إنتاج العمل الصالح والانطلاق إلى الطاعات وتحصيل الخير، فيقلبون الموازين ويجعلون هذا السن سن يفتح فيه أبواب الشر لمن كان فيه، فيقعون في المنكرات، فيدعون إلى إفسادهم وإبعادهم وتخريبهم بشتى الوسائل. ومن أعظم الوسائل التي رأيناها في إفساد الأبناء هذه الجوالات، وهذا الإنترنت، وهذه الشبكات التي يفسد بها كثير من الصالحين الكبار، فضلا عن صغار ليس لهم من يرعاهم ولا من يوجههم ولا من يحرص عليهم. فاحرصوا عليهم، احرصوا على تعليمهم، احرصوا على أخلاقهم، احرصوا على عباداتهم، فإنكم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وإذا قمت بما أمرك الله عز وجل وانحرف ولدك فقد قمت بما أوجب الله عليك، وجاهدت نفسك في مثل هذه الأسباب وغيرها، فالأمور بيد الله. وأما أن تترك الحبل على الغارب وتفرط أيما تفريط ثم تندم بعد ذلك، فإن هذا لا يكفيك، وربما تلحقك الآثام بعد موتك بسبب هذا التفريط. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وسائر أبناء المسلمين، وأن يردهم إلى دين الله عز وجل ردًا جميلًا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.